وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر وضع له في المصلى وواعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. فلم يأتي مسجده صلى الله عليه وسلم حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود وقال هذا حديث غريب إسناده جيد.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر أن الناس اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر وتأخره، ولا حرج في بث الشكوى إلى الرسول عليه السلام في وقت حياته، فنعم من يشتكى إليه فدعاؤه مقبول وشفاعته مرجوة. وفي حديث خباب كذلك اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعانون منه في وهم في مكة من العذاب، عذاب الكفار وفتنتهم، فهذا لا يتعلق به. أما الآن فلا يشتكى إلى الله، لا يشتكى إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان في حياته فإنه يشتكى إليه. وممكن أن يشتكى إلى أهل الصلاح، تشكى إليهم الحال التماسا لرأيهم وتوجيههم، مثل ما اشتكوا إلى أنس ظلم الحجاج وجوره وما يعانون منه ومن ظلمه وعنته وباله. فكونهم يأتون إلى العالم العابد الزاهد الذي يسرون فيه الخير يشتكون الحال ويتشاورون، لا أنه بذاته مؤثر أو يرفع على هذا، لا، هذا حتى الرسول عليه السلام إنما فزع إلى الله سبحانه وتعالى ودعا وتضرع. فهو عليه السلام وعد الناس يوم معين ليجتمعوا ويتهيأوا، وقد ورد أنه يرغب أن يكون مثل يوم الاثنين ويوم الخميس، فهي أيام فاضلة يسن صيامها. الجمعة وقت ضيق لأن هناك صلاة الجمعة والتهيؤ لها، فمن أنسب الأيام مثل يوم الاثنين ويوم الخميس، ومع ذلك لا حرج أن يستسخى في أي يوم من الأيام، لكن الأفضل في مثل هذين اليومين. فوعدهم عليه السلام وأمر بالمنبر أن يوضع له في المصلى. المصلى هو المكان المعروف الآن في الجهة الغربية الجنوبية من المسجد النبوي، موضع مسجد الغمامة الآن المعروف في مسجد الغمامة، فكان هذا هو المصلى للاستسقاء وصلاة العيدين. فأتى عليه السلام خرج لما بدأ حاجب الشمس الذي هو بداية يعني لما أشرقت الشمس، لكنه لم يبادر بالصلاة، راعى الوقت الذي ترتفع فيه، فلذلك خطبهم عليه الصلاة والسلام أو ذكرهم، وذكر مثل ما في الحديث إنكم اشتكيتم جذب بلادكم وتأخر المطر عن إبانه. وهذا يدل على أن المطر له إبان معلوم، هذا لا يستنكر. فبلاد تمطر في الربيع وبلاد في الشتاء وبلاد في الصيف وبلاد في الخريف، هذه سنة الله وعرفت بالاستقراء. ومع ذلك ليس هذا أمر يعني في الصيف ولا بد أو في الربيع ولا بد، إن شاء الله سبحانه وتعالى سقي القوم أو منعهم. لكن لا شك أنه إذا كان الإبان الذي اعتاد الناس أن ينزل فيه المطر ولم ينزل، فمن السنة أن يبادروا ويتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يكن وقت إبان فليس من الحكمة أن تستسقي، اللهم إلا إذا اشتد الأمر، فقد يكون الوقت ليس وقت مطر وتشتد الحال وقد تجف الآبار وتجف المياه، فحتى ولو لم يكن في حال الإبان فإذا الناس استسقوا وخرجوا وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن هذا من السنة. وهو عليه الصلاة والسلام بادر بالدعاء وتأخره عن إبانه، نعم، قعد على المنبر وقال إنكم اشتكوا،
نعم، ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل،
وقد أمركم الله عز وجل بالدعاء ووعدكم بالإجابة، وهذا كما قال الله جل ذكره: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وفي الآية الأخرى: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. وفي الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، وهو لا يخلف الميعاد، لكن معروف أنه لا بد أن تتضرع إلى الله بصدق وإخلاص، وأن تكون تائبا من كل ما ابتليت به، قد أتيت بالواجبات واجتنبت المحظورات، فهذا لا شك أن الله يستجيب دعوته. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قدم بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فاستفتح بالحمد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الآيات التي نسمعها ونقرأها مرارا في اليوم في الصلوات، فاتحة أم الكتاب، أول الفاتحة، هذه الثلاث الآيات الأولى الذي ورد في الحديث أنه سبحانه وتعالى يقول: حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله رب العالمين، فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال الحمد لله الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، فهي ثناء وحمد وتمجيد لله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء. ثم تضرع إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته ولا تجعلنا من القانطين، اللهم واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. فهذه يعني كلمات عظيمة، وهي قليلة لكنها عظيمة جدا، فيها من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه. وفي حديث أنس أن السماء كما سوف يذكر الحديث الآخر كانت مصفية تماما، فبعث الله سبحانه وتعالى قطعة من السحاب فما زالت تتراكم وتنتشر حتى نزل المطر. فهذا بأمر الله وبفضل الله سبحانه وتعالى، ومن معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا كرامة لكل مسلم صالح. كل مسلم صالح تقي بر، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه بأسرع ما يكون. نعم. وحول الرداء عليه الصلاة والسلام، الرداء معروف، وفي الحديث الآخر كانت عليه خميصة كساء أسود له أعلام فيه خطوط، فيحوله يقلب ما على الجانب الأيمن يضعه على الأيسر، أو في الخميصة حاول عليه السلام أن يجعل أسفلها أعلاها وأسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها فثقلت عليه، أو لم يتيسر له فجعل جانبها الأيمن على الأيسر والأيسر على اليمين. الفقهاء فسروا هذا بأنه تفاؤل بالتحول من حال إلى حال، من حال القحط والجد إلى حال الغيث والمطر هنا.
ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه،
فبدا يدعو دعاء بينه وبين نفسه عليه السلام، دعاء وكذلك المصلون يدعون، فرفع يديه وبالغ في رفعهما حتى بدا بياض إبطيه كما في حديث أنس، كان يرفع في حال الاستسقاء وأيضا في حالات التي يجتهد في الدعاء يرفع يديه رفعا مبالغا فيه. فهذا كله من شدة التضرع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى.
فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله.
فهو عليه السلام تعجب من حالهم، يعني شفقون على المطار حريصين عليه، فلما أتى من المصلى إلى المسجد يعني يمكن حدود 300 متر أو قريبا من هذا، يعني ما وصل مسجده عليه السلام عائدا إلا وانهمرت السماء بالأمطار، فالناس كل يلوذ إلى الكن الذي يستكن به من شيء عن المطر لا يصيب ثيابه، فضحك عليه السلام تعجبا من حالهم من حال الناس، ثم ختم عليه الصلاة والسلام بهذا الذكر العظيم أيضا، أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. انظر، بدأ بلفظ العبودية لله، أني عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما أثنى على نفسه ولا امتدح ولا شيء ولا أطرأ، فينبغي أن نتأسى به عليه السلام في التواضع والتضرع، وأن الإنسان لا يزكي نفسه مهما ظهر من حاله، فقد يظهر له نوع يوفق لشيء من العبادات من صوم أو صدقة أو ذكر، فلا تفسد، لا يأخذك الغرور، بل أخفي هذا، إخفاء العبادة من السنة، بل قد يكون واجب أن تخفي عباداتك التي ينبغي أن تخفى إلا في مواطن استثناها وذكرها أهل العلم، وإلا فالأصل أن الإنسان يتواضع ولا يفتخر بعباداته وأحواله. فهذا الرسول عليه السلام يعلم بالعبودية، وأشهد أني عبد الله ورسول عليه السلام، فصلوات الله وسلامه عليه.
وفيه أن الخطبة قبل الصلاة
هنا في هذا الحديث، اي نعم، يعني كأنه خطب قبل الصلاة عليه السلام، وأيضا الحديث الأخرى، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمن أهل العلم من يراها قبل الصلاة الخطبة على ما في هذا الحديث، وعدة حديث صريحة في هذا، بينما أحاديث أخرى الصلاة فيها قبل الخطبة، قبل الخطبة على خلاف الجمعة. فعلى كل حال الفقهاء منهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا، والنصوص وردت بهذا كله، وحديث ابن عباس أيضا يدل على أن الخطبة بعد الصلاة، على أن الخطبة بعد الصلاة باعتبار سياقه. نعم.